من فوائد الحديث عائشة رضي الله عنها فضل العشر الأواخر من رمضان، وذلك لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها لإحياء الليل. ومنها من فوائده مشروعية إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. وهل يقاس على ذلك بقية الليالي، بمعنى أن نقول الإنسان ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حين بلغه أن قوما قالوا، ومما قالوا قول أحدهم إني أقوم ولا أنام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي استقبال هذا العشر والتهيؤ له بالقوة، لقوله شد مئزره شد مئزره. ومنها جواز تخلف الإنسان عن أهله في مثل هذه المدة وبه يتبين ضعف قول من يقول إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع وينفرد في الباقي إن أراد، لأن هذا القول ليس عليه دليل، والإنسان يعاشر أهله بالمعروف، وليس من المعروف في غير مثل هذه الأوقات الفاضلة أن ينفرد الإنسان عن زوجته ثلاث ليال من أربع، بل المعروف أن يبيت معها كل ليلة إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كما في هذا الحديث. ومن فوائده مشروعية إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله. ومنها من فوائده أيضا أن الإيقاظ إيقاظ الأهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاضلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال مثلا ليش تحرمهم النوم، خلهم ينامون، ليس هذا بواجب، فيقال إنه ليس بواجب لكن هذه أوقات تعتبر مواسم للخير، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها. هل يؤخذ منه جواز تصرف الإنسان في أهله؟ بمعنى أنه يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك؟ نقول نعم. أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك، بل لو قالوا لا توقظنا وجب عليه أن يوقظهم للواجب، بل يجب أن يوقظ للواجب من ليس من أهله. ولهذا قال العلماء يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة إذا ضاق الوقت، أما غير الواجب فهذا للإنسان أن يوقظ أهله وإن لم يأمروه بذلك لئلا تفوت هذه المصلحة العظيمة. نعم والله ما أدري عن صحة هذا الحديث، أنا متشكك فيه، ولكن هذا يحمل إن صح الحديث يحمل على ما إذا كانت راضية بهذا.